الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم نتناول موضوعا يتعلق بالطهارة، وهو في الوقت ذاته يظهر مدى التيسير في شرعنا والرفق بالعباد في هذه الشريعة، وهي مسألة المسح على الخفين. قد يكون عسيرا لظروف يمر بها الإنسان، قد يكون عسيرا عليه أن يتوضأ فيغسل قدميه، إما لشدة البرد وإما لظروف السفر. ولعل ظروف السفر المعاصرة تظهر الحاجة إلى الخفين، كما هو الحال بالنسبة لظروف السفر القديمة. ففي الطائرة كثيرا ما أجد حرجا في أن أغسل قدمين إذا كانت رحلة طويلة كالرحلة إلى بلادكم، يمتد السفر ساعات طويلة إذا ذهبنا إلى جنوب شرق آسيا أو إلى أمريكا أو نحوها، فيقتضي الأمر أحيانا أن نتوضأ في الطائرة أكثر من مرة. ولعل المسح على الخفين يسر كثيرا مما يعني يجد الإنسان فيه الحرج في مثل ذلك. وقد تكون في المطار، قد تكون في مكان لا تستطيع فيه أن تغسل قدميك، فيكون في المسح على الخفين ما يرفع الحرج عنك. هذا بالإضافة إلى أن المناطق الباردة أو الأجسام التي تتضرر بشدة البرد، القدمان أشد تأثرا من بقية أعضاء الجسم في البرودة بالبرودة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وشرع لنا المسح على الخفين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: مسحهما، أي مسح الخفين، يجوز في الوضوء مع أربعة من الشروط تتبع: أن يلبس من بعد طهر يكمل ويستر محل فرض يغسل، ويصلح لمشيه متابعا، وطهر كل زيد شرطا رابعا. هذه شروط جواز المسح على الخفين. بدلا من أن أغسل قدمي يكتفى بأن أبل أصابعي فأمسح على ظاهر الخف الأيمن والأيسر، بدلا من أن أغسل القدم اليمنى والقدم اليسرى. لكن لهذا شروط: الشرط الأول أن يلبس الخفين بعد تمام الوضوء، يتوضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك يلبس الخفين. والشرط الثاني أن يكون الخفان ساترين للمحل الذي يجب غسله من القدمين. الشرط الثالث أن يكون الخفان متينين صفيقين بحيث يمكن تتابع المشي عليهما. الشرط الرابع أن يكونا طاهرين، أي طاهرين من حيث مادة الصنع وماهية الخف، قد يتنجس الخف فيغسل أو يزال تزال عنه النجاسة. هذا لا يمنع من المسح فيما إذا أزيلت النجاسة عنه بشكل ما من الأشكال المشروعة، لكن الممنوع أن يكون عين الخف أن يكون نجس العين. أما إذا كان متنجسا فإن المتنجس يغسل ويطهر وتزال عنه النجاسة. أعيد قراءة الأبيات: مسحهما المسح على الخفين بدلا من غسل القدمين يجوز في الوضوء. لماذا قال في الوضوء؟ لأنه في الغسل لا يجزئ، لا بد من أن نغسل الجسم كله بما في ذلك القدمين، مع أربعة من الشروط تتبع. الشرط الأول أن يلبسا من بعد طهر يكمل، بعد كمال الوضوء كمال الطهارة كمال الوضوء ويسترا محل فرض يغسل، أن يكون الخفان ساترين للقدمين لكل ما يجب غسله من القدمين أي إلى ما فوق الكعبين، ويصلح أن يكونا متينين بحيث يمكن تتابع المشي عليهما. إذن هذه الجوارب التي نلبسها هذه ليست الخف. لا يشترط، ما قال الشيخ، أن يكون الخف مصنوعا من جلد أو أن يكون مصنوعا من مطاط أو أن يكون مصنوعا من بلاستيك، ما قال هذا الشيء، ولكن قال أن يكونا متينين بحيث يمكن أن يتتابع المشي عليهما. وهناك من أشار إلى أن يكونا غير نفوذين للماء مباشرة، أن يكون في شيء من التماسك بصناعة هذا الخف بحيث لا يصل الماء مباشرة منه إذا ما أصابه إلى القدم. هنا لم يذكر هذا الشرط، لكن ذكر شرطا مهما وهو أن يكونا صفيقين متينين يمكن تتابع المشي عليهما. أعتقد أن الجورب الحالي لو أردت أن أمشي على الطريق يمكن أن أمشي بضع خطوات ويتثقب، لأنهما ليسا متينين، هما فقط يعني يوفران شيئا من الدفء والوقاية للقدم، لكنهما لا يصلحان بديلا للمشي عليهما، بديلا عن النعل. يعني أنت في السفر أحيانا تنزل من الدابة السيارة وتذهب لقضاء بعض حوائجك فلا تلبس النعل، تمشي بالخف، هل يصلح الجورب بدلا من ذلك؟ ينبغي أن يكون متينا بحيث يصلح الخف بدلا من النعل، سواء صنع من قماش أو صنع من جلد أو صنع من غير ذلك، ليس شرطا أن يكون مصنوعا من الجلد. رأيت خفا مصنوعا من جلد السمك، نوع من أنواع جلد السمك، متين وصفيق ولين جدا، أليم من الجلد. نعم، يمكن أن يكون من جلد، أن يكون من قماش، أن يكون، ما حدد لنا، يشمل كل هذه الأشياء. نعم، ويصلح لمشيه متابعة. الشرط الرابع وطهر كل أن يكونا طاهرين، زيد شرطا رابعا. ثم بين لنا مدة المسح، يعني أنت ستمسح بدلا من أن تغسل قدميك، هل طيلة مدة اللبس تستطيع أن تمسح؟ لا. بالنسبة للمقيم يمسح المقيم يوما وليلة، وتنتهي فاعلية الخف في كونه بديلا عن غسل القدمين حتى تبتدئ مدة جديدة بأن تتوضأ وضوءا كاملا إذا لم تكن متوضئا، أو أن تغسل قدميك لأن أثر المسح قد انتهى وفاعلية المسح قد انتهت، تبتدئ مدة جديدة بأن تغسل قدميك وتلبس الخف مرة ثانية. طبعا تغسل قدميك إذا كنت متوضئا، أو أن تتوضأ وضوءا كاملا إذا لم تكن متوضئا، ثم تلبس من جديد لتستأنف مدة جديدة. ويمسح المقيم في إقامته مقدار يوم كامل مع ليلته، 24 ساعة، يوم كامل يعني نهار وليل. ويمسح المسافر الموالي المستمر في سفره الذي لا إقامة في سفره أثناء سفره، يعني متى أقام حكم متوطن، إنما هو مسافر يوالي سفره يتابع سفره، يمسح المسافر الموالي ثلاثة أيام بلياليها. يمسح المسافر الذي يوالي سفره ثلاثة أيام بلياليها، 72 ساعة. متى تبدأ مدة المسح؟ يعني أنت الآن توضأت ولبست الخف، هل بمجرد لبس الخف تبتدئ المدة؟ لا. طيب لو توضأت وقد لبسته على طهارة أستطيع أن أمسح؟ نعم تستطيع أن تمسح. وهل تبتدئ المدة من أول مرة أتوضأ فيها؟ لا، إنما تبتدئ المدة من حين انتقاض وضوئك بعد اللبس. يعني لبست الخف بعد أذان الفجر، توضأت لصلاة الفجر، لبست الخف، ذهبت إلى المسجد، صليت الفجر وبقيت في المسجد إلى أن طلعت الشمس، حضرت الدرس، وبعد الدرس صليت الضحى وعدت إلى البيت، أردت أن تتوضأ لمجرد تجديد الوضوء، تستطيع أن تمسح الخفين؟ نعم تستطيع، لا حرج، ولم تبدأ بعد مدة المسح. انتقض وضوءك بعد ذلك، ولنفترض أنه الساعة 7:30 صباحا انتقض وضوءك، الآن تلأت المدة، لأن فائدة لبس الخف ابتدأت الآن، لأنك إلى الآن ستحتاج إلى الوضوء، ومن ثم فإنك تحتاج إلى المسح على الخف. إذن يقول: ثم ابتداء المدتين سواء في السفر أو في الحضر، لمدة السفر التي هي 3 أيام بلياليها، أو مدة الحضر وهي يوم وليلة، نعم، ثم ابتداء المدتين بالحدث، وهو الذي من بعد لبس قد حدث. الناقض للوضوء الذي انتقض به وضوءك الذي كنت قد توضأته قبل لبس الخف، توضأت لبست الخف بعد ساعة، بعد 5 دقائق، بعد 5 ساعات، أيا كان، الآن انتقض وضوءك، الآن ابتدأت المدة، قلنا 7:30 انتقض وضوءك، إذن تبتدئ مدة المسح 7:30. 7:30 من اليوم التالي لم يعد هذا الخف مجزئا، اخلع الخف، إذا كنت متوضئا اغسل قدميك لأنه أثر المسح لم يعد له مفيدا، وإذا لم تكن متوضئا توضأ لتلبس الخف مرة ثانية إذا أردت أن تلبسه مرة ثانية. أظن المسألة صارت واضحة. يجب أن ينزل، أصلا لا يستطيع أن يصلي بهذا الوضوء. الوضوء يعني أنت الآن انتقض وضوءك في 7:30، ابتدأت البدية في الساعة 7:30 من اليوم التالي. لو أردت أن تصلي الضحى لا يجوز لك أن تصلي ولو كنت متوضيا، عليك أن تخلع خفيك وتغسل قدميك ثم تصلي، لأن أثر المسح على الخفين قد انتهى، هذه الرخصة انتهت. قال: ويمسح المسافر الموالي 3 تعد بالليالي، ثم ابتداء المدتين بالحدث، وهو الذي من بعد لبس قد حدث. انتقض وضوءه في الساعة 7:30، ابتدأت المدة في الساعة 7:30، تنتهي مدة المسح في الساعة 7:30 من اليوم التالي. إذن تخلع الخفين، إذا لم تكن متوضئا تتوضأ عندما تحتاج إلى الوضوء، وتلبس الخفين إذا أردت أن تجدد لبس الخفين، وبانتظار أن تحدث مرة ثانية. ولنفترض أنك نمت للقيلولة الساعة 7:30، خلعت الخفين ونمت إلى الساعة 9. الساعة 9 قمت، تناولت طعامك، توضأت ولبست الخفين، متى تبدأ المدة؟ ذهبت إلى عملك، صليت الظهر، بعد صلاة الظهر احتجت إلى تجديد وضوءك، انتقض وضوءك، ابتدأت مدة المسح المرة الثانية متى؟ الساعة مثلا لنقل انتقض الوضوء الساعة 1، الآن ابتدأت مدة المسح في اليوم الثاني، في المرة الثانية الآن ابتدأت مدة المسح، تبتدئ المدة إلى الساعة 1 في اليوم التالي، الساعة 1 انتهت المدة للمرة الثانية، تخلع الخف ولكي تبتدئ مدة جديدة بأن تتوضأ وضوءا كاملا إذا لم تكن متوضئا، أو أن تغسل قدميك إذا كنت متوضئا. خلع الخف انتهاء المدة لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض أثر المسح، ينقض أثر المسح. قال: ومن يسافر بعد مسح في الحضر والعكس لم يستوفي مدة السفر. قلنا نحن مدة المسح في الحضر يوم وليلة، مدة المسح في السفر 3 أيام بلالية. من مسح مقيما، يعني ابتدأت المدة وأنت في الإقامة ثم أنشأت سفرا، تتابع مدة مقيم، لأن الإقامة هي الغالبة هي الأصل. أو أنك كنت في أثناء السفر ابتدأت مدة مسحك، وبعد 10 ساعات وصلت إلى بلدك ووصلت إلى بلد الإقامة فأقمت، كم تستمر مدة المسح؟ أنت ابتدأت مقيما ثم سافرت، أو ابتدأت مسافرا ثم أقمت، تتم مدة مقيم 24 ساعة. طيب إذا استمر سفرك أكثر من مدة مقيم، يعني كنت في حلب مقيما لمدة 2 أو 3، ابتدأت مدة المسح وأنت في حلب، بقيت في حلب اليوم التالي، ثم سافرت إلى حمص فبقيت نصف يوم، أنت لازلت مسافرا والمدة مستمرة 3 أيام معك مدة، وصلت إلى حمص فبقيت نصف يوم، صار اللي نقول أنه ابتدأت مدة المسح الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 صباح يوم التالي وأنت في حلب، بقيت إلى العصر إلى المغرب في حمص، المغرب صار 1.5 يوم، سافرت إلى دمشق، وصلت إلى دمشق الساعة لنقول 9 في الليل أو 10 في الليل، نقول لك الحمد لله على السلامة انتهت مدة المسح لأنك صرت مقيما، والمقيم مدة نفسه 3 أيام يوم وليلة تجاوزت، كنت متجاوزا وأنت مسافر، أما الآن أنت في حضر انتهت مدة المسح. إذن إذا كنت مقيما ثم سافرت أو كنت مسافرا ثم أقمت أتممت مسح مقيم، إلا إن تجاوزت مدة السفر أكثر من يوم تستمر إلى ما دون 3 أيام، فإذا أقمت أثناء 3 أيام انتهت مدة المسح.
الإقامة الأصلية ولا الإقامة المسافر
الإقامة؟ يعني الإقامة إما في الوطن وإما في بلد الإقامة. لنقل أنك أنت سافرت إلى المدينة المنورة إن شاء الله تعالى لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، قررت أن تبقى هناك أسبوعا، أنت من ساعة ما وصلت إلى المدينة أصبحت في حكم المقيمين، صرت في حكم المقيمين في مذهب حنيفة 15 يوما. نعم. أما عندنا مذهب الإمام الشافعي 4 أيام، مدة الإقامة 4 أيام ميلادية. نعم. ومن يسافر بعد مسح في الحضر والعكس لم يستوفي مدة السفر، قوله لم يستوفي مدة السفر أدق من قوله صاحب المتن الأصلي الإمام شجاع رحمه الله تعالى أتم مسح مقيم، لأن أتم مسح مقيم قد يستمر في سفره أكثر من يوم ودون 3 أيام، ما أن يصل تنتهي مدة المسح ولو لم يكن قد أتم 3 أيام. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة مبطلات المسح. يعني أنت لبست الخف، هذه رخصة، بدلا من أن تغسل قدميك تمسح على الخف. هل هناك ما يمكن أن يبطل جواز المسح على الخف؟ قال نعم. أول واحدة، إذا انتهت المدة أثر الحكم انتهى، يجب أن تغسل قدميك، لم يعد مجزئا مسحك على الخف، بل المسح الذي مسحته انتهى أثره ولو كنت متوضئا. 3، وهي انقضاء مدته. 2، الخف، أنت تحتاج لمسح الخف ويعتبر مسح الخف رخصة ما دمت لابسا له، متى خلعته لم يعد لك أن تتمتع بهذه الرخصة، انتهت، تستأنفه من جديد. إذا خلعت الخف وجب عليك أن تخلع الخفين وتتوضأ لتلبس الخفين من جديد. أيا كان. نعم. ومبطلات المسح بعد صحته 3، وهي انقضاء مدته، كذاك خلع خفه من رجله ولو جزئيا، وكل شيء موجب لغسله. الثالث، أي موجب من موجبات الغسل يبطل أثر المسح على الخفين، لأن الغسل يقتضي غسل الجسم كله بما في ذلك القدمين، فلا فائدة من لبس الخف بعد ذلك، يبطل المسح على الخفين. الحدث الأكبر يبطل أثر المسح على الخفين، تنتهي بذلك مدة مسح الخفين. قال: ومبطلات المسح بعد صحته 3، وهي انقضاء مدته، كذاك خلع خفه من رجله، وكل شيء موجب أو موجب لغسله. هذه هي مبطلات المسح الخفين. في شيء سؤال استفهام عن الموضوع؟ بين يدينا الآن رخصة أعظم وأهم، وهي من مظاهر التيسير الإلهي، وهي تتضمن جانبا تعبديا في ديننا، وجانبا يظهر مدى يسر الشريعة الإسلامية فيها. يعني التراب الحقيقة يعني شيء خلقنا منه، خلق الله تعالى الإنسان من طين، ولكن يعني إذا واحد تلوث ثوب يعتبر نفسه متلوث، ينفضه، يعني يزيل هذا التلوث، أليس كذلك؟ لكن الشريعة عدت التراب وسيلة لاستباحة الصلاة. ما قصد الطهارة؟ استباحة الصلاة. الماء هو الأصل، والتراب في حالات معينة يمكن أن يكون رخصة تستطيع أن تتيمم بدلا من وضوئك. إيش يعني تتيمم؟ يعني تعفر نفسك بالتراب لكي تستعد للوصول بين يدي الله عز وجل. الإنسان يمر بظروف لا يملك دائما أن يجد الماء أو أن يتمكن من استعمال الماء، إما أن يفقد الماء بسبب السفر، وإما أن يتعذر أو يصعب عليه استعمال الماء بسبب المرض. عذران. قال سبحانه وتعالى: فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم المغادرة من لمس النساء فتيمموا، ولم تجدوا ماء فتيمموا. على سفر ولم تجدوا ماء هما قيدان. السفر وحده ليس عذرا يبيح التيمم، وفقد الماء وحده كذلك ليس كافيا. سأشرح هذا الكلام في ثنايا بياني لهذه المسألة. المرض وحده عذر يبيح التيمم، لكن السفر يبيح التيمم إذا فقد الماء. أريد أن أسألكم سؤالا: أين تقام المدن والقرى؟ عندما تكون هناك موارد مائية، صحيح؟ إما عند ينابيع الماء، أو حيث تكثر الآبار، أو تمر الأنهار. هذه المدينة المباركة التي نسكنها، مدينة دمشق، كانت يخترقها نهر بردة بعد أن يتشعب إلى يتفرع سبعة فروع تغذي مدينة دمشق، يأتي من جهة الغرب فتغذي الغوطة الغربية ثم المدينة، ثم يتجه هذا الماء إلى الغوطة الشرقية إلى العتيبة، حيث يتجمع ماؤها عندما كان له ماء. أسأل الله أن يبارك في هذه البلدة ويعيد إليها رونقها وبركتها والخيرات التي كانت فيها. نعم. هناك أقيمت مدينة دمشق، والتي مدحها الشعراء وتحدث عنها الأدباء وأثنى عليها الكثيرون. يعني الآن إذا قرأت الأشعار التي وردت في مدح دمشق، يعني يتأثر الإنسان وينتابه نوع من الأثر إلى أي حال آلت دمشق بعد أن كانت جنة في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لم يعرف الناس كيف يعنون بهذه المدينة التي تعد أقدم حاضرة في التاريخ. يعني يقال أنه أقدم مدينة في التاريخ، تاريخ الوجود البشري فيما يعهده التاريخ، هي مدينة دمشق. وتنظر إلى هذا الجبل الأشم قاسيون، وينظر إلى هذه المدينة بحنان ورحمة، ويحيط بها وكأنه ظهر يحميها، وتنظر يعني هذه على بعد 50 متر من بيت، من هذا البيت، من هذا المسجد، كانت تبتدئ الغوطة. أين جامع ركن الدين؟ بعد جامع ركن الدين البساتين تبتدئ إلى دومة، بلزة والقابون، هذه كلها كانت بساتين أنا أعرفها. يعني مو لا أقول هذا الكلام عن أجداد، لا لا، أنا أعرف هذا الشيء. أنا مدرستي كانت مدرسة التي كانت في الساحة، كانت هذه المدرسة على بساتين، وقبلها كانت مدرسة أخرى، مدرسة الرشيد، كانت بين البساتين، وكان أصحاب البساتين يضعون جزء من منتجات أرضهم عند مورد ماء، يأتي الفقراء ويأخذوا بأنفسهم منها عند الجن الجاويش وغيرهم. تذكر هذا الشيء، يحطوا الخس ويحطوا الزهرة ويحطوا الكوسة، يجي الفقراء يأخذوا بأنفسهم ما يكفيهم. هكذا كان أهل دمشق، وهكذا كانت مدينة دمشق. كان تحت مدرستنا مباشرة تبتدئ البساتين، تحولت هذه البساتين إلى كتل الأسمنتية، وأرادوا أن يشجروا الجبل، جزاهم الله خيرا. لكن أنت تأتي إلى الأرض الصخرية تريد أن تزرعها، وتحول الأرض التي تنضح بالحياة وتتغذى بشريان الماء. الماء كان يدخل إلى البيوت، ماء برد كان يدخل إلى البيوت. مدرستي كانت فيها سواقي تمشي بين أجزائها، تدخل إلى المدرسة وتجد الماء يمشي جداول والبحيرات فيها. هكذا كانت بيوت دمشق، وإلى الآن بيوت دمشق القديمة تجد فيها البحيرات لا تزال موجودة، تدل على هذا المعنى. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن يعني بعض محبي مدينة دمشق ردموا سرير النهر حتى لا يحيا مرة ثانية، لتموت بساتينها وتموت الأراضي ويتحول إلى أراض إسمنتية، كتل إسمنتية ليسكن فيها الطامعون. يمد المدينة إلى حيث لا يوجد أراضي زراعية. أنشئ قرى. أنا ذهبت إلى ألمانيا، في ألمانيا إذا كنت على طائرة تنظر إلى أسفل منك فتجد الأرض كلها غابات، تحتك غابات كلها، بين الغابات قرى متواصلة وكأنها حبات السبحة، كل قرية تنتهي لتبتدئ قرية ثانية، لكن بين الغابات ترتبط هذه السبحة بمنطقة أوسع وأكبر هي فرانكفورت. مدينة فرانكفورت مدينة يعني لا يتجاوز عدد سكانها 350 ألف، يتحدث العالم كله من أقصى إلى أقصى عن مدينة فرانكفورت، سكانها لا يتجاوزون 350 ألف. لكن بقية السكان أين هم؟ يمتدون بين القرى على مسافات شاسعة، كل قرية فيها خدمات كاملة. لو أراد إنسان أن يصب ماء غسيل سيارته هناك في الشارع يعاقب، لأنه يؤذي الغابة، لها مصبات خاصة لئلا تؤذي البيئة، نحن قضينا على البيئة ومن الآن من أيام فرنسا. كأن مدينة دمشق كانت يعني غصة في حلوقهم، لم يحبوا هذه المدينة، لكن يا ترى هل نحبها نحن؟ إن شاء الله نعيد إليها روحها ونضارتها. أنا لماذا تكلمت عن المدينة والقرية؟ لأن المدن لا تقام إلا على ينابيع الماء والآبار وضفاف الأنهار، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالحياة بالماء والأحياء يتجمعون حيث يوجد الماء. لذلك أنت قد تفتقد الماء عندما تخرج من المدينة، أما داخل المدينة الأصل أن يكون الماء موجودا. لذلك كان خلاف الأصل أن لا يوجد الماء حيث يكون تكون الإقامة. يعني أسأل الله أن يبارك بهذه البلدة وأن يرحمها. الآن هذا الجفاف الذي نعاني منه وقلة الأمطار التي نعاني منها والتي هي التي نجمت عن معاصينا وتجاوزاتنا، لو يعني لو فتحنا يوم من الأيام، نحن يعني ببساطتنا نظن أنه كلما فتحنا صنبور الماء يأتي الماء. لا يا أخي، هذا الصنبور موصول بالينابيع بنبع الفيجة، فلو أن نبع الفيجة إذا لم يغذى بالثلوج والأمطار ماذا يحدث؟ يجف، ومن ثم تفتح هذه الصنابير فلا تجد ماء. يجب أن نتقي الله، يجب أن نلتجئ إلى الله، يجب أن نعود إلى ربنا، لأن هذه المدينة فيها حياة. رحم الله من وصل مياه الفيجة بدمشق. أنا أذكر في طفولتي ما كان موجود في البيوت، كان يجيب الماء من أسفل. بعض البيوت فيها آبار، في حينا هنا هذا البيت اللي في أول طلعت بيد السبيل، أذكر كان في بئر يسحبون الماء بواسطة الدلو، وكثير من البيوت كان فيها هذه الآبار. ثم أمنت المياه إلى جميع بيوت دمشق. نبع الفيجة، هذا النبع المبارك، الله أكبر، أيش هذه النعمة، ما يصل إلى بيوتنا في أشد أيام الصيف كأنه ثلج. صحيح، أنا في شهر أيار كنت في ألمانيا التي ذكرت لكم في الغابات، وفي شهر أيار فتحت الماء مو ببرودة ماء الفيجة في الغابة. هذا الماء العذب المبارك الذي يفيض خيرا على هذه المدينة، يجب أن نشكر الله على هذه النعمة. هذه المدينة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، إن الله تكفل لي بالشام وأهلي. هذه يجب أن نحمد الله على هذه البلدة ونسأله أن يحفظها وأن يسرها ويحميها وأن يجعل كيد من يكيدها في نحره. أريد أن أصل إلى نتيجة، وهي أن التيمم مشروع لعذرين. العذر الأول هو المرض، العذر الثاني هو عدم وجود الماء في السفر، وليس مجرد السفر ولا مجرد عدم وجود الماء، لأنه في المدينة يعني أمر عدم وجود الماء أمر نادر، أمر غير مألوف، فلا تبنى عليه الأحكام، النادر لا حكم له. لذلك سنتحدث عن الأحكام بتفصيل إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى شروطه: وجود عذر كسفر أو مرض يفضي مع الماء للضرر، ووقت فعل ما له تيمم، دخول الوقت، إذا ما دخل الوقت لا يقال أنه، لأنه هو طهارة بديلة، هو شرع للعذر. متى يقال أنه في هناك عذر؟ إذا صار المقتضي ولم أجد إمكانية الوضوء. مقتضي الوضوء دخول وقت الصلاة، ما دخل وقت الصلاة لا يقال أني ما وجدت الماء. قال وقت فعل ما له تيمم وسعيه في الوقت في تحصيل ما. دخل الوقت أذهب وأبحث عن الماء، أين أنا؟ أنا الآن في السفر. قال وجود عذر كسفر، سفر وأبحث عن الماء ولا أجده، وسعيه ومتى أبحث؟ العبرة في البحث أن يكون بعد دخول الوقت، وسعيه في الوقت في تحصيل ما، والفقد بعد سعيه المذكور. بحثت فلم أجد، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أو الشرط الثالث والشرط الرابع وأخذ أو الشرط الذي لا بد منه هو أخذ تربة خالصة طهور. أعيد قراءة الأبيات وأبين معناها باختصار مرة ثانية. شروطه وجود عذر كسفر أو مرض يفضي مع الماء للضرر. مو كل مرض، المرض الذي يمنع من استعمال الماء سنشرحه. ووقت فعل ما له تيمم دخول الوقت، وسعيه في الوقت في تحصيل ما، أن أبحث عن الماء بعد دخول الوقت، وأن لا أجد الماء بعد البحث، والفقد بعد سعيه المذكور. ثم بعد ذلك شرطه أن يكون التراب طهورا وأخذ تربا خالصا ترابا خالصا طاهرا، يعني غير مخلوط بغير التراب. لو كان تراب مع جسم آخر مثلا مع دقيق، تراب مع نشارة خشب، لا يجوز. عندما تتيمم قال سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد وجه الأرض. نعم، هذه هي الأعذار. دي واحد يديها شروط التي تبيح تيمم، الأعذار التي تبيح تيمم. هذا أبو خالد.
إذا كان مسافر بواحد وما في مبلغ ممكن يجي جمع تأخير.
لأن إحنا عم بنسأل سؤال ما جاي 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 بسؤالك بعدين. أنا بدي أعمل فحص. طولي بالك، شوف هات لشوف. وجود العذر، شو هو العذر؟ المرض أو السفر وغير السفر. السفر مو لحاله، السفر مع عدم وجود الماء، مع البحث عن الماء بعد دخول الوقت، مع عدم وجوده للماء بعد البحث عنه. السفر ودخول وفقد الماء في السفر والبحث عنه بعد دخول الوقت وعدم وجوده بعد البحث. نعم. أعد كلامك.
عدم استعمال الماء مطلقا في الحضر وفي السفر، سواء في الحضر أم في السفر كذلك.
سؤال من أوله أعده، لم أفهم كلامك. هل أنت تقرر أم تسأل؟ أعد أعد ما قلته.
عدم استعمال الماء سواء في السفر أو في الحضر.
إيش عدم استعمال الماء يعني؟ عدم التمكن ولا عدم استعمال؟ عدم التمكن أم عدم الاستعمال؟ عدم التمكن. إذا العذر المبيح للتيمم أحد أمرين، إما المرض المانع من استعمال الماء، أو فقد الماء أثناء السفر. لا، سنتكلم عن الحضر، انتظر. في الحضر لا يعد التيمم مجزئا مسقطا للفرض، تتيمم وتصلي وتعيد، لأن حالة فقد الماء في الحضر حالة استثنائية، حالة شاذة، والشاذ لا حكم له، لا ينبني عليه حكم. يجوز لك أن تتوضأ، أن تتيمم لحرمة الوقت، ولكن بعد أن تجد الماء تريد. سنتحدث عنه. لا لا، ليس مبرئا للذمة. نعم، سنتحدث عنه. الفروض التيمم أذكاره، أما الفروض مطلقا فنية، فيستبيح القربة المنوية. الله سبحانه وتعالى يقول فتيمموا، وهذا الشيء متفق عليه عند الجميع، والتيمم هو القصد. أنا هنا لا أغسل وأصب الماء، أستعمل شيئا غير مألوف، فلكي يكون هذا الشيء غير المألوف سببا لصحة العبادة ينبغي أن يكون مقرونا بالدين. وكلمة تيمم في اللغة تعني القصد، فتيمموا صعيدا طيبا. نعم، إذن أولا النية، وهذه النية ماذا ينوي بها؟ هنا لابد من ملاحظة علمية، أنا لا أنوي هنا رفع الحدث، لأن الحدث بالتيمم لا يرتفع، وإنما أنوي استباحة الصلاة. فرق، لأنه لو كان يرفع الحدث كان لا يجوز لك بالتيمم أن تصلي ما شئت. لا، التيمم طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، تجزئ الصلاة به بهذا التيمم، ولكن هي طهارة عذر، فهي تستبيح بها الصلاة لكنها لا ترفع الحدث. واضح؟ تستبيح بها الصلاة ولا ترفع الحدث. لذلك قال فالنية فيستبيح القربة المنوية. هذا إذن الشرط الأول أو الفرض الأول هو النية. الفرض الثاني مسح كل الوجه واليدين. مسح كل الوجه واليدين. حسان شغالة الكاميرا؟ ها؟ مو شغالة؟ على أحسن. ها؟ لا، هو هلا الدنيا لم يتيمم من هلا. والله بدك تفضى باللبن انت. زين، ايه سيدي، الان انا بدي اتيمم. طبعا انتوا لا تشوفوا الكتاب والمكتبه، تكون تشوفوا الصاله، تكون تشوفوا انه هون امامي تراب. نعم، فانا الان اريد ان اتيمم، لابد من ضربة. الآن سأتكلم عن شكل التيمم. ضربة أولى وأمثل التراب بهذا الشكل، لا أزيله وإنما أخففه، لأن الغرض ليس هو أن أعفر وجهي، الغرض هو العبودية. ثم أمسح وجهي كما في حالة الغسل، أمسح وجهي. الضربة الثانية، لاحظوا كيف صار لي، شلت منها الخاتم، غسلت الساعة، لا يوجد أي شيء يمكن أن يمنع وصول التراب، الماء يخترق لكن التراب لا يخترق. الضربة الثانية كذلك أمثل، هات لأشوف. الآن سأمسح يدي بحيث يستوعب المسح يدي. لاحظوا الأصابع على الأصابع، باطن ظاهر أصابع اليد اليمنى وضعتها على باطن يدي أصابع يدي اليسرى، ثم وصلت بها إلى المرفق، ثم بباطن الكف الأيسر على الجزء الأنثي من يدي هكذا. ثم كذلك الأمر بالصورة الثانية بهذا الشكل. هو هذا الكلام كلام فقهاء لكي أتأكد من استيعاب يد بالمسيح ثم أخلي الكف. عيدها ولا تعيدوها؟ يلا نشوف. وين؟ ما فيشنا شمل. هو تبين نسوي بس هاي مرة ثانية. تمام يا طيبك. شندي قال لي أفسد. يلا خلاص. يلا منبل دمك. لا شوف بباطن أصابع اليد اليسرى أمسح اليد الأول ثم بباطن الكف أمسح اليد الثاني. تمام. يلا. أيوة. أب خايف. طيب. ومسح كل الوجه واليدين مرتبين أي بضربتين وسن بسم الله فالتوالي بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأكمال والموالاة يعني ضربة بشكل لا أفصل بين المسح والمسح مقدم اليمنى على الشمال أولا اليد اليمنى ثم اليد اليسرى صوت نعم وأبطلوه بارتداد يحصل إذا ارتد بطل تيممه نعم وكل ما به الوضوء الوضوء لا يبطل بالردة لكن التيمم يبطل بالردة لأن طهارة ضعيفة فأبطلوه بارتداد يحصل وكل ما به الوضوء يبطل كل مبتلات الوضوء زائد الردة وبالإضافة إلى هذا وذاك عندنا مفرد آخر ورؤية الماء غير محرم بما قضاؤه من قضاؤها من بعده للجزرة إذا رأى الماء أثناء الصلاة لا يبطل صلاته لكن قبل أن يحرم بالصلاة بطل التيمم يتوضأ إلا إذا كانت هذه الصلاة سيقضيها مطلقا لو رأى الماء في الحضر لو فقد الماء في الحضر حتى ولو باشر في الصلاة يترك الصلاة ويتوضأ لأنه على كل حال هذه الصلاة سيقضيها والحمد لله رب العالمين.